والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في أهل العناد والزندقة والإلحاد. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، كما تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبدي من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، ويجوز أن نقول لأنه لم يبدو، وهذا أحسن، لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا، فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. هذا الفصل عقده الناظم رحمه الله للكلام على أهل الإلحاد والزندقة والدروز ومن على شاكلتهم من الباطنية ودعاة البدعة وما يتعلق بذلك من قبول توبتهم أو عدمها، لأنه يتكلم في أمور الأحكام، في باب الأحكام. والعناد في اللغة هو المكابرة، فصل في أهل العناد أي المكابرة والإصرار على الباطل، والزندقة هي إبطان الكفر والتستر على العقائد الخبيثة. والزنديق هذه الكلمة فارسية، والزنادقة ظهروا أساساً في بدايات العصر العباسي، مع ظهور الدولة العباسية بدأت الزنادقة تظهر. وكانوا يتسترون على عقائد وديانات خبيثة، كالقول بوجود إلهين، إله للنور وإله للظلمة، أو إله للخير وإله للشر. هؤلاء هم المعروفون بالإثنينية، الذين يعبدون إلهين اثنين، إلها للنور وإلها للظلمة، أو إلها للخير وإلها للشر. ومنهم من كان يتستر بالمجوسية وعبادة النار وتعظيمها، كبشار بن برد الشاعر المعروف، فإنه كان زنديقا يفضل النار على الطين، ويفضل بناء على ذلك إبليس على آدم. فمن مقالاته الكفرية: إبليس أفضل من أبيكم آدم، فتنبهوا يا معشر الأشرار، إبليس من نار وآدم طينة، والطين لا يسمو سمو النار. ومنهم من كان يتستر على ديانات أخرى كالزرادشتية والمزدكية وما إلى ذلك، هؤلاء زنادقة يتسترون على ديانات خبيثة قديمة ويعيشون في المجتمع الإسلامي، ولكنهم لا يتصنعون كما يتصنع المنافقون العاديون. المنافق الذي يعني يعيش في المجتمع المسلم يتظاهر بالصلاة، يتظاهر بالعبادات والدين، ولكنه في الحقيقة كافر يبطن الكفر. أما هؤلاء فقلما يتصنعون وقلما يظهرون في مواسم العبادات، وكثيرا ما تظهر منهم عبارات ومواقف تنبئ عن سرائرهم الخبيثة. والإلحاد في اللغة هو الميل، الإلحاد في اللغة هو الميل والانحراف، ومنه اللحد في القبر. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون عن الحق في هذه الأسماء بأن يحرفوا ألفاظها أو مدلولاتها إلى غير ذلك من أنواع الميل. فصل في أهل العناد والزندقة والإلحاد. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، صدر الناظم هذا المقطع بصيغة التمريض وقيل، لأنه سوف يحكي قولا لأهل العلم، ولكن الصيغة توحي بالتمريض بتضعيف هذا القول. والدروز من الحمزاوية والحاكميين وغيرهم من أتباع حمزة اللباد، هم طائفة باطنية خبيثة انبثقت من الإسماعيلية، والإسماعيلية أصلاً من غلاة الشيعة كما هو معلوم، ويزعمون أنهم ينتمون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن حسن، وإسماعيل منهم بريء، كما أن أهل البيت براء من هذه النحل التي تنسب إليهم من قبل الرافضة وفروعها. ومن المعلوم أن الإسماعيلية فرقة خبيثة وأنها باطنية، فرقة باطنية، ومنها انبثق الدروز والنصيرية الذين يتسترون بالعلوية، وهم كفار ملاحدة، ومنهم العبيديون الذين حكموا إفريقية أي تونس، ثم انتقلوا منها إلى مصر وكانوا يؤلهون، كان العبيديون يؤلهون وخصوصا في مصر. وقد عبدوا أيضا في إفريقيا، ومن ذلك مثلا قول بن هانع الأندلسي في مدح المعز لدين الله العبيدي، ولا أقول الفاطمي، ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، قصيدة طويلة معروفة. وهنالك قصائد أخرى كثيرة فيها من الغلو والكفر ما هو معروف. وهؤلاء يقولون بالحلول والاتحاد، ولا علاقة لهم بالنسب الفاطمي الشريف، بل هم من أبناء ميمون القداح، نسبهم مقطوع، هم يهود في الأصل، يهود ديانة ومجوس، فليست لهم علاقة لا بالعرب ولا بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد، هم أدعياء لا ينسبون إلى شيء، قاموا بالدعوة لآل البيت انطلاقا من اليمن وأتوا إلى إفريقيا وبقوا فيها دهرا معروفا مديدا، وقاتلتهم الخوارج وخصوصا الصفرية، وانتقلوا إلى القاهرة وأظهروا دعاء الألوهية. فهذه الطوائف من نصيرية ودروز وإسماعيلية، هذه الطوائف كلها من الزنادقة. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، يعني بذلك باقي الطوائف التي يوجد عندها نفاق اعتقادي. المراد بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي، النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فهذا كثير، كالغدر والخيانة والكذب وما إلى ذلك. المقصود هنا في هذا الباب، في باب العقائد، هو النفاق الاعتقادي. والمنافقون الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي قديما وحديثا لهم مقالات يتسترون عليها. ففي القديم مثلا كان يوجد من يقول إن النبوة لم تنقطع، يوجد في الباطنية وفي بعض الطوائف من يقول إن النبوة لم تنقطع، ومنهم من يقول إنها مكتسبة، ومع ذلك يصلي ويصوم ويحج، ومنهم من يغلو في شيخه فيقول إنه يتلقى عن الله مباشرة. هذا يقول له فيما بينهم، يبطنون هذه العقائد فيما بينهم ويقولون أخذتم علمكم عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. وفي العصر الحاضر يوجد منافقون كثيرون يتظاهرون بالإسلام وهم يعيشون في المجتمع ويصلون مع الناس، ولكن يبطنون عقائد كفرية، وربما أظهروها في صفحات الجرائد وفي القنوات. لهم آراء حداثية عصرانية عقلانية مخالفة للشرع، يتبنون فلسفات مخالفة للشرع، وعندهم أنساق فكرية ومنظومات فكرية مخالفة للشريعة، وهذا معروف. ومع ذلك يصلون ويصومون ويحجون. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل. المراد هنا بالدعوة للبدعة البدعة المكفرة، البدعة المكفرة، من يدعو إلى البدعة الغليظة كالتعطيل مثلا أو التمثيل والتشبيه أو قدم العالم وما إلى ذلك، من يدعو إلى بدعة مكفرة فإن هؤلاء يقتلون ولا تقبل لهم توبة. هذا هو القول الأول. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، أي أنه يقتل كل واحد من هؤلاء وإن أظهر التوبة، كمن تكرر نكثه لا يقبل. سكن الناظم الحركة للضرورة، الأصل أن يقول تكرر ولكن سكن ذلك للوزن، كما تكرر نكثه لا يقبل، يعني أن الشخص الذي يتوب ثم ينكث العهد وينقضه بالكفر ثم يعود إلى الإسلام ثم يعود إلى الكفر ولا يزال كذلك، فهذا لا تقبل له توبة بناء على هذا القول. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، عفوا، تلك آية أخرى، ويقول تعالى إن الذين كفروا ثم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذه آية آل عمران وتلك في النساء. الشاهد أن هؤلاء يتكرر نكثهم ونقضهم للعهد فيتوبون من الكفر ثم يعودون إليه وهكذا، فإذا جاء الواحد منهم تائبا فإن توبته لا تقبل، لأنه لا يؤمن منه أن يعود إلى كفره من جديد، فهو كالمستهزئ بالدين، كالمستهزئ بالدين كملحدين، عفوا، لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. علل عدم قبول توبتهم بأنهم لا إيمان لهم إلا ما يظهر على أطراف ألسنتهم من الكذب، فهم يدعون الإسلام بألسنتهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهؤلاء أيضا لا تقبل توبتهم على هذا القول، وكذلك الملحد. والملحد اسم فاعل من ألحد بمعنى مال، كما قلنا من حيث اللغة، والملاحدة أنواع، منهم من ينكر وجود الصانع، من ينكر وجود الله عز وجل ويؤمن بالدهر، هؤلاء هم الدهرية أو الدهرية بفتح الدال وضمها، وهم الطبائعيون. ومنهم من لا يؤمن بشيء، ومنهم من لا يؤمن بشيء كالشيوعيين والوجوديين، ومن يقول إن الحياة مادة وما إلى ذلك، وينكر الغيب، يقولون لا إله والحياة مادة، ينكرون الغيب، ينكرون وجود الله عز وجل ولا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون إلا بالماديات المحسوسات المشاهدة بالأبصار. وقد يوجد في هذا العصر من بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا أقوام عندهم شعب من الإلحاد، عندهم شعب من الإلحاد، وليس عندهم الإلحاد العام أو التام، قد يكون الإنسان متلبسا بشعبة من شعب الإلحاد في الدين، كمن يرى أن الشريعة غير صالحة لهذا العصر، أو يرى مساواة المرأة للرجل في كل شيء، في الميراث والحقوق وما إلى ذلك، وكمن يعتقد أن الحدود الشرعية وحشية قاسية لا تلائم هذا العصر، أو أن الخطاب الشرعي لا يصلح لهذا العصر، لا يصلح لهذا العصر، لا يصلح للحضارة والمدنية، وأنه خطاب بدائي يصلح للمجتمعات العربية البدوية البدائية. حتى إني قرأت لبعضهم كتيبا يذكر فيه أن القرآن لما جعل شهادة امرأتين بمثابة شهادة رجل واحد في الماليات مثلا كما في آية الدين، يقول هذا الشخص هذا في العهد الأول، أما الآن فالمرأة أصبحت تعرف الإدارة وتعرف المحاسبة وشهادتها تعدل شهادة الرجل، لا فرق. فهذا الخطاب إنما يعود إلى تلك البيئات التي كانت المرأة فيها جاهلة محبوسة لا تتعلم ولا تعرف شيئا، أما الآن فالمرأة تحمل شهادة جامعية وتعرف الإدارة والمحاسبة وإدارة الشركات والبنوك. فإذن يطعن في الشريعة، يطعن في الشريعة. وأيضا من هؤلاء من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسخر من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الاستهزاء به كفر، وأن صاحبه يقتل ولو تاب، وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو سخر منه في هديه أو سنته أو خلقه أو خلقه أو نسبه أو ما إلى ذلك فهو كافر خارج من الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا شتمه أحد أو سبه أحياناً يأمر بأن يقتل، أحياناً يأمر بقتله، وأحياناً يعفو، وأحياناً يعفو لمصلحة يقدرها هو عليه الصلاة والسلام. أما بعد مماته عليه الصلاة والسلام ولحوقه بالرفيق الأعلى فإن الأمة لا يسوغ لها أن تتنازل عن حقه، فكل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتل، ولا يحق للأمة أن تتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحق للرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، إن شاء عفا وإن شاء عاقب، أما بعد لحوقه بالرفيق الأعلى فلا يسوغ التنازل عن حقه، فكل من سبه أو شتمه أو سخر منه أو استهزأ به فحكمه القتل. ولكن لو تاب توبة نصوحة فيما بينه وبين الله فهل يدرأ ذلك عنه القتل؟ نقول لا، لا يدرأ ذلك عنه القتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينفعه ذلك عند الله عز وجل ما دامت توبته توبة صادقة. ما في ظاهر الحكم في الدنيا في الشرع فإنه يقتل، هذا مذهب المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول بما لا مزيد عليه، وكذلك تلميذه ابن القيم في زاد المعاد، وجماعة من أهل العلم. وقد كتبت رسالة في هذا الموضوع بعنوان رفع الحسام على من سب خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وسوف تطبع قريبا بإذن الله تعالى. وساحر وساحرة، في جامع الترمذي من حديث جندب الأزدي حد الساحر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بسيف، حد الساحر ضربة بسيف. وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يأمر باستتابتهم، لم يأمر باستتابتهم رضي الله عنه. فقتل الساحر هو مذهب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وهو مذهب مالك رحمه الله. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن الساحر إذا لم يبلغ بسحره أو إذا لم يعمل بسحره عملا يبلغ به الكفر فإنه لا يقتل، لكنه إذا عمل عملا مكفرا فإنه يقتل. نعم. وهم على نياتهم في الآخرة، يعني أنهم إذا تابوا حسب هذا القول فإنهم يقتلون ويبعثون على نياتهم يوم القيامة، فمن كان منهم صادقا في توبته فإن الله عز وجل يعفو عنه ويرحمه، ومن كان مظهرا لها من غير حقيقة فإنها لا تنفعه. قلت، أي قال الناظم، وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون يهتدى، فإنه أذاع من إصرارهم ما كان فيه تذك عن إستارهم إلى آخره. فهذا رجل يدعى بحسن الصفدي العيلبوني، قد توفي سنة 85,000 للهجرة، وكان من الدروز، كان درزيا، وتاب وكتب قصيدة في نحو 300 بيت يفضح فيها عقائد القوم ويهتك أستارهم، وأظهر الإخلاص والعبادة والصلاح، فقبل منه المسلمون توبته. ولما تاب من هذه الديانة ذهب إلى مصر وأخذ عن علمائها وبدأ يؤلف ويفضح قومه الذين علموه هذه الديانة وأخذها منهم أصلا. فالشيخ يرى أن الدروز إذا تابوا واستبانت توبتهم واستقامتهم أن تلك التوبة تقبل، وأن القتل لم يعد واردا في حقهم. قلت، وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون يهتدى، فإنه أذاع من إصرارهم ما كان فيه الهتك عن إستارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا، أي صار رجلا صادقا في الدين مخلصا مدافعا عن الشريعة رادا على أعدائها فاضحا لمقولاتهم هاتكا لأستارهم، فمثل هذا تقبل منه التوبة ويكف عنه. فكل زنديق وكل مارق، كل مارق عن الشريعة وجاحد لما يعلم من الدين ضرورة، وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. رجح أن هؤلاء جميعا إذا تابوا وأخلصوا وصدقوا في توبتهم رجح أن التوبة تقبل منهم، وأن ذلك يدرأ عنهم الحد. وهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من يرى أن هؤلاء جميعا لا تقبل توبتهم، ومن أهل العلم من يرى أن توبتهم تقبل لعموم الآيات الناصة على قول قبول التوبة، ومن ذلك قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا عموم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي إن ينتهوا عن الكفر. ومن ذلك قوله تعالى: فإن تابوا، أي من الشرك والكفر، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بل إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التثليث وكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكفر من قالوا إن الله هو المسيح، لما ذكر هاتين المقولتين الشنيعتين قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني أن هؤلاء المثلثة الذين يدعون أن الله هو المسيح أو يدعون أن المسيح ابن الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، لو أنهم تابوا واستغفروا لقبل ذلك منهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي، يرى أن الزنديق والملحد والمنافق والساحر وكل من ذكر في هذا الباب إذا تاب تقبل توبته ويدخل في عموم هذه الآيات التي ذكرناها، ومعه جمع من المحققين على هذا القول، والمؤلف صدر المقطع بالقول الضعيف كما رأينا. والآية التي يستدلون بها وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، هذا في من مات على الكفر وعلى الازدياد من الكفر، لأنه لم يذكر في هذه الآية توبتهم. ولكن يشكل مع ذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذه الآية التي في آل عمران تنص على أن هؤلاء الذين كفروا وازدادوا كفرا بعد إيمانهم لن تقبل توبتهم. فهذه المسألة يحتاج فيها إلى مزيد من النظر والتأمل، وفيها هذان القولان كما رأينا، ولكل قول أدلته ومن يقول به من أهل العلم. نعم. فصل في الكلام على الإيمان. يقول الناظم رحمه الله: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل، وينقص أيضا بالسكون أيضا للضرورة. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني، نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، بالشين. الأشر هو البطر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أي ذو الأشر. ولا تقول إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. وإذا اجتمع الإسلام والإيمان في سياق، إذا اجتمع افترقا، إذا اجتمع افترقا، وإذا انفرد كل منهما حمل معنى الآخر. ففي حديث جبريل عليه السلام التفرقة بينهما، حيث عني بالإسلام الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، وقصد بالإيمان أعمال القلب كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة وما إلى ذلك، يعني أركان الإيمان الستة المعروفة. فإذا اجتمعا افترقا، كل له معنى خاص. فالإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يقصد به التصديق وعمل القلب، ولكن إذا انفردا كان كل منهما يعني الآخر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام أي الإيمان. نعم، إيماننا أي أهل السنة، أي إيماننا نحن أهل السنة والجماعة، قول باللسان، إقرار باللسان، وقصد بالجنان أي القلب، أي اعتقاد بالقلب ونية بالقلب، وعمل بالأركان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وليس الإيمان مجرد التصديق كما تقول الأشاعرة، الإيمان ليس مجرد التصديق، لا بد من النطق بالشهادتين علنا، ولا بد من العمل بالجوارح. فالعمل داخل في حقيقة الإيمان، في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق فعل. والحياء من الإيمان، الحياء عمل قلبي. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس 16 شهرا. ذلك أنه لما نزل تحويل القبلة وكان قد مات جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزن عليهم بعض الصحابة وقالوا: مات إخواننا وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، وهي قول وعمل. فالشاهد أن الإيمان عند أهل السنة يدخل فيه العمل، يدخل فيه النطق، يدخل فيه عمل اللسان وعمل الأركان وعمل القلب. أما أهل البدع فإنهم لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان، بل بعضهم لا يدخل النطق في الإيمان. المرجئة أو غلاة المرجئة يرون أن الإيمان هو المعرفة المعرفة، تعرف الله عز وجل. وعلى هذا القول يكون إبليس مؤمنا، لأنه عرف الله عز وجل بل آمن به وآمن باليوم الآخر، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وهذا قول باطل. وعلى هذا القول أيضا يكون فرعون مؤمنا، لأن موسى عليه السلام خاطبه قائلا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي مشؤوما منحوسا هالكا. ففرعون يقرره موسى عليه السلام بأنه يعلم حقيقة أن هذه الآيات والمعجزات والبينات ما جاءت إلا من عند الله عز وجل دلائل وبصائر. وقال تعالى عن فرعون وملئه: وشحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنتها، عندهم يقين بأن هذه الآيات من عند الله، فهل نفعهم مسرد اليقين؟ لم ينفعهم، فمجرد المعرفة أو مجرد التصديق القلبي بدون نطق وبدون عمل لا ينفع، لا بد من النطق بالشهادتين مع التصديق القلبي الجازم، ولا بد من العمل، لأن الإيمان ليس مجرد اعتقاد قلبي بل هو أشمل من ذلك. والمرجئة إنما سموا مرجئة لأن الإرجاء هو التأخير، أرجأ الشيء أخره، قالوا أرجه وأخاه، أو قالوا أرجه وأخاه، أو أرجه أو أرجئه حسب القراءات، أي أخره وأخاه، الإرجاء هو التأخير، أخروا العمل عن الإيمان، عن حقيقة الإيمان. ومرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان، ولكن يرون أن العمل مكمل، يدخلون العمل في الإيمان ولكن لا يدخلونه في أصل الإيمان، يجعلونه مكملا للإيمان. فهؤلاء مرجئة الفقهاء كما هو معلوم. وكثير من أهل العصر يغلب عليهم الإرجاء، كثير من أهل العصر يغلب عليهم هذا المعتقد، فترى الإنسان يرتكب نواقض الإيمان الفعلية والقولية، وترى من يدافع عنه بحجة أن الإيمان في القلب، قد ارتكب ناقضاً من نواقض الإيمان. فالدفاع عن مثل هذا لا يسوغ، لأن الكفر يحصل بالقول ويحصل بالفعل، فلا بد من تحرير هذه المسائل ومعرفتها على وجهها على مذهب السلف رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.